بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب الحبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيه باعله يرحمه الله، نفعنا به وبكم رسالة بعد الله الصالحين آمين إلى أنقار رضي الله عنكم. ومن شروطها الفاتحة ولا تجب في ركعة المسبوق، لأنها وإن وجبت عليه يتحملها الإمام عنه بشرطه، وقد يتصور في كل صلاة لسبقه في الأولى وتخلفه عن الإمام بنحو زحمة أو نسيان أو بطن أو بطء حركة، فلم يقم في كل مما بعدها إلا والإمام راكع. والخامس من الأركان الركوع، وأقل للقائم أن يكون بانحناء خالص بحيث تنال راحتاه وركبتيه لو أراد وضعهما عليهما مع اعتدال الخلقة وسلامة يديه وركبتيه، لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوعا، فإن لم يقدر على الانحناء إلا بمعين أو اعتماد على شيء لزمه، فإن عجز عن الانحناء أو ما ببصره ونوى به الركوع. ويشترط أيضا أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فإن قصد غيره بطلت، وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه وتفرقت أصابعه للقبلة. والسادس من الأركان الاعتدال، ويحصل بعود لبدء بأن يعود لما كان عليه قبل ركوعه قائما أو قاعدا.
الحمد لله مكرمنا بالصلاة ومكرمنا بركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وسننها، وكل فرد من ذلك نعمة، وكل فرد من ذلك قربة، وكل فرد من ذلك محبة، وكل فرد من ذلك نور، وكل فرد من ذلك صلة، كل فرد من ذلك كرامة. فالله يرزقنا حسن إقام الصلاة ويجعل لنا نصيبا وافرا وحظا تاما كاملا من سر الحضور فيها مع الله، حتى تقوى رابطتنا بإمامنا الذي قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. تحدث معنا عن ركن قراءة الفاتحة، وسبق الكلام معنا عن مسائل تتعلق بذلك، وذكر مسألة المسبوق إذا جاء والإمام راكع أو قريب الركوع. والمسبوق عندهم هو من لم يدرك من قيام الإمام زمنا يسع قراءة الفاتحة، فإما وقد ركع فلم يدرك شيئا من الفاتحة أصلا، أو أدرك معه زمنا بحيث كبر تكبيرة الإحرام وقد بقي من وقت ركوع الإمام زمن لا يسع الفاتحة، يسع بعض الفاتحة، هذا هو المسبوق. ومقابله يسمونه الموافق، والموافق هو الذي أحرم بالصلاة فأدرك بعد إحرامه من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة وزيادة، فما وسع الفاتحة أو زاد على ذلك صار به هذا المأموم موافقا. فإن لم يدرك زمن يسع الفاتحة سمي مسبوقا، فعلمنا المسبوق والموافق. وقيل في الموافق أنه مدرك لتكبيرة الإحرام إذا أدرك من قيام الإمام في الركعة الأولى زمنا يسع الفاتحة، والمعتمد أنه إنما يدرك فضيلة تكبيرة الإحرام مع الإمام إذا اشتغل بعد تكبير الإمام بالنية والتكبير مباشرة، والفضل في تكبيرة الإحرام بالاشتغال عقب الإمام. وفيها الثواب المخصوص الذي ورد في الأحاديث الكريمة: من حافظ على الجماعة 40 يوما لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق. وجاء في الحديث عمن صلى في حرم النبي صلى الله عليه وسلم 8 أيام 40 فرضا لا 40 يوما 40 فرضا لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام كتب الله له براءة من النار وبراءة من النفاق وبراءة من العذاب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا يحب كثير من الزائرين إذا وردوا المدينة أن يقيموا 8 أيام يحافظون فيها على صلاة الجماعة في الحرم الكريم، يدركون تكبيرة الإحرام في كل يوم 5 فرائض، ففي 8 أيام 40 فريضة. ومن صلى في الحرم النبوي 40 فريضة لا تفوته التكبيرة الأولى مع الإمام كتب الله له 3 براءات: براءة من النار، براءة من النفاق، براءة من العذاب. وكان بعض الذين لا يسعهم الوقت أن يتأخروا أياما في المدينة يطلبون من يصلي معهم فيصلون جماعة قضاء وإعادة حتى يبلغوا 40 فرضا، فلا يخرج من المدينة ولو بعد يومين أو 3 أيام إلا وقد صلى 40 فرضا وسط الحرم جماعة لا تفوته التكبيرة الأولى. والحريصون على الخير يعرفون كيف يتجرون وكيف يربحون، والمتساهلون والمفوتون للخير العظيم. ثم في شأن هذا الفضل في تكبيرة الإحرام مع الإمام جعل في الحديث صفوة الصلاة، وورد لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى مع الإمام. المتهاون بها مضيع لصفوة الصلاة، والمضيع لصفوة الصلاة لا يرجى منه الخير ولا له الخير عند الله. ولهذا قال قائلهم من العارفين في هذه الأمة: إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه، أي ما تأمل فيه الخير ولا النجابة ولا الفتح ولا النفع، انفض يدك منه، لأنه متهاون بشيء عظيم عند الله تعالى. والمتهاون بصفوة الصلاة ماذا ترتجي منه؟ يكون إمام للخلق، يكون هادي، يكون داعي، يكون واعي، يكون ولي. إذا رأيت طالب العلم لا يحرص على التكبيرة الأولى مع الإمام فانفض يديك منه. فتعجب في ناس يتصلون بالعلم والعلم يقرب وقت تكبيرة الإحرام وهو يتكلم مع صاحبه يتراخى خارج المصلى وخارج المسجد من بلاهته وقباوته ومن قلة تعظيمه لسنن الله ولشرائع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال شيخنا الحبيب محمد الهدار: ما أذكر من أيام صغري أن فاتتني تكبيرة الإحرام في فرض مع الإمام طوال السنين، فلو جينا بعض المرات إلى الحرم وقد أحرموا بالصلاة علينا أعدناها فنصلي معهم ثم نعيد حتى لا تفوت تكبيرة الإحرام. فما يذكر أنها فاتته من أيام بداية طلب العلم إلى شيخوخته لم تفوت تكبيرة الإحرام في ركعة في صلاة من الصلوات. هكذا يكون الرجال. أما الذي لا يبالي جاء وقت التكبيرة ولا بعدها ولا في الركعة الأولى ولا في الثانية فلا يبال به. من لم يبالي لم يبال به. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: ولا تجب في ركعة المسبوقة قراءة الفاتحة، إنما يجب علي أن يقرأ بمقدار ما أدرك مع الإمام، فإن أدرك آية فواجب عليه الآية، وإن أدرك آيتين واجب عليه الآيتين ويسقط الباقي، وإن أدرك 3 كذلك فيسقط الباقي، 4 تسقط، وإن أدرك 4 تسقط عنه الثلاث الآيات، وإن أدرك ثلاث خمس تسقط عنه الآيتين، وإن أدرك ست يسقط عنه الآية الأخيرة، فإن أدرك بعضها فيسقط البعض الآخر. ومن هنا ينبغي لمن جاء والإمام قائم يتوقع أنه قريب الركوع أن لا يشتغل بعد تكبيرة الإحرام إلا بقراءة الفاتحة، فإن اشتغل بسنة من دعاء الافتتاح والتعوذ ثم ركع عليه الإمام نقول اسمع، أدركت زمن يسعى الفاتحة أم لا؟ قال لا يا متأخر، تتأخر وعادك تتشطح بتقرأ السنن، بتقرأ السنن جيت بدري قلت الإمام بيركع وتقرأ السنة، كم قرأت؟ قال قرأت الله أكبرك بي الحمد لله كثيرا أصبحنا بكثة مصيلة، ركع علي. قل يلا هذا مقدار ثلاث آيات، هذا يقوم قرأ ثلاث آيات من الفاتحة حتى مقدار الذي قرأت من السنة، فإن أدركت الإمام في الركوع واطمأننت به حسبت لك الركعة، وإلا فاتتك الركعة ولا تحسبها، هات ركعة بعد سلام الإمام. هذا حكم المسبوق. أما إن كان موافق لا أدركت وقت يسع، لكن قرأت دعاء الافتتاح بالروايات الثلاث كلها أكثر من بقدر الفاتحة، هل الإمام ركع؟ نقول لا بأس بك ولست ممتاز، أحسن من ذاك وعادك من أنت ممتاز تدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، فعليك الآن تقرأ الفاتحة ثم تحسب لك الركعة لأنك موافق لا مسبوق، لأنك موافق أدركت زمان يسع الفاتحة، وتعذر في التأخر عن الإمام إلى السجود الثاني. قال إلا أنا بطيء القراءة، وعدك بطيء القراءة وتروح تصلح سنن البطيء القراءة، جيت قرأ من الفاتحة بمقدار ما قرأت من السنة والإمام خفيف سريع كمل وارتفع من السجود الثاني، قل يا الله الحقه في المحل فين كان في تشهد وان قام خلك معه قائم والركعة فاتت. هذا حكم الموافق والمسبوق إذا جاء والإمام قريب الركوع أو راكع صار مسبوقا تسقط عنه الفاتحة، وقال ولا تجب في ركعة المسبوق لأن وإن وجبت علي يتحملها إمام عنه بشرط، إيه شرط هذا؟ إمام متطهر، وبعدين بان أنه محدث قالوا أنا اللي صليت بكم بلا وضوء نسيت، اسمع إن دريت عادك في الصلاة قم هات ركعة، ما الركعة هذا حقه ما تحسب لأنه ما يصلح لتحمل الفاتحة عنك فهو محدث، قالوا أنا قد سلمت من قبيل وأنا داريكم أعد الصلاة حقك، لأن إمامك ما عنده أهلية للتحمل فما يتحمل عنك الفاتحة، فين راحت هذه الفاتحة؟ صلاتك باطلة. إن عادك محلك ما استدبرت القبلة ولا طال فصل قم هات ركعة وبس. طيب يتحمل الإمام إذا كان متطهر، وإذا لم يكن بركعة زائدة قال لا هو قام صلح خامسة الإمام وأنا حصلته في الخامسة في الركوع تركت الفاتحة، أقول ولا تحسب لك ما دام تبين أن الإمام في غير ركعة صحيحة، هذه ركعة زائدة فلا يتحمل عنك الفاتحة في ركعة زائدة، هذا إمام شاهد حقق إمام زائد فما عادوا فيما سهى فيه وزادوا ما عاد يتحمل عن أحد شيء، ما عنده أهلية للتحمل لا يكون في ركعة زائدة، وإلا صلح ركوعين وسجودين في صلاة الكسوف أو الخزوف صح يحصلوا في الركوع الثاني، لا ما ماشي ركعة بالركوع الثاني ولا تحسب لك ركعة إلا إن أدركت معه الركوع الأول، أما بالركوع الثاني ما تحسب لك ركعة. نعم إذا جيته في القيام وقالت فاتح فهذا ركعة لك، أما يتحمل عنك الفاتحة تحسب الركوع، لا لا، فالركوع الثاني ما فيه تحمل للفاتحة لأنه زايد على الواجب، الواجب عليه ركوع واحد والركوع الثاني سنة، فما يصح فيه التحمل. ها سامعت؟ أو علمت أن هذا الإمام لي تركت الفاتحة بسببه، قال لك أنا إلا شفنا بلانية صليت وصليت نسيت النية، حول ولا قوة إلا بالله. فإذا بان لك بطلان صلاة هذا الإمام فما هو أهل للتحمل. طيب قال بشرطه، هذا شرط الذي ذكرنا، قال الإمام هذا صبي صغير مميز أو غير مميز، مميز بسم الله الرحمن الرحيم، مميز تصح صلاته تصح صلاته، عقد مع الجماعة تنعقد مع الجماعة، خلاص فاتحته تكفي عن فاتحتك وإن كان صبي. ها في قول عند الشافعية الصبي غير أهل للتحمل، فلا يسقط عنك الفاتحة، تدرك إمام صبي في الركوع. ما دام صححنا في صلاته وصححنا الجماعة معه ايش عاد باقي خليه يتحمل، صح اذا صحت الجماعة صح التحمل. قال وقد يتصور في كل الصلاة، في كل الصلاة يتحمل الإمام، قال في الأولى سبق وجاء مسبوق مرحبا، قال في مكان صلوا فيه متزاحمين وبعدين ما عاد قام إلى القيام في الركعة الثانية لو قد الإمام هو خفيف ما شاء الله قدوا بيركع، قرأ بعض الفاتحة وتحمل عنه الباقي وزاحموه في الركوع والسجود وقام للثالثة من التشهد، قام من شدة الزحمة ما عاد وصل للقيام لو قد الإمام بيركع. قال وقد يتصور في كل الصلاة دي أن يتحمل الإمام الفاتحة عنه لسبقة في الأولى وتغلب عن الإمام بنحو زحمة أو نسيان أو بطء حركة فلم يقم في كل مما بعدها من بعد الركعة الأولى إلا والإمام راكع وتحمل عنه في كل ركعة، هذا نادر. واحد بعد ذلك قال بعض الأئمة الأربعة أن الإمام لا يقرأ أصلا خلف المأموم شيء مثل الحنفية، فقراءة الإمام كافية عن قراءة المأموم. وقال المالكية في الجهرية، في الجهرية يكفي قراءة الإمام، في السرية يقرأ، فينتصب المأموم ساكتا مستحضرا عظمة الله حتى يسجد إمام، حتى يركع إمام، يركع معه، مع أنه يقرأ معه تسبيحات في الأركان الأخرى إلا في القيام من أجل أخذوا بعموم حديث فإذا قرأ فانصتوا، ولكن هذا ما يسمعه كيف ينصت. قال والخامس من أركان الصلاة الركوع، قال الحبيب علي الحبشي وهو أول منزلة من منازل القرب الخاص في الصلاة، فكان يميل إلى فضل الركوع، والذي عليه عامة أهل العلم أن السجود أفضل، وقال قائلون منهم في المقارنة بين السجود والقيام، قالوا إن ذكر القيام أفضل وإن هيئة السجود أفضل، فذكر القيام أفضل من ذكر السجود، لأن ذكر القيام قرآن، وهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وإنما يراد أيضا بالقيام الإعظام والإجلال والإكرام، فيقوم بين يدي معظما مجلان كما يراد بالسجود التعظيم، إلا أن هيئة السجود أبلغ في الذلة والتعظيم، ولذا كان أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيبدأ الانحناء بواسطة الركوع، فالركوع ركن من أركان الصلاة بالإجماع، أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. قال صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاة ثم اركع حتى تطمئن راكعا، كما جاء في رواية البخاري ومسلم. فيجب عليه أن يركع. قال والخامس من الأركان الركوع، وأقله للقائم إذا صلى من قيام أن ينكون بانحناء خالص. إيش معنى خالص؟ خالص من دون انخناس، الناس يقدم ركبته ويقاطع جزته، لا ركبك محلها ويدك معلق، انحناء خالص بحيث تنال راحته ركبتيه، أي يصل إلى حد من الانحناء يمكن للراحتين أن يضعهما على اليدين، والعبرة بذلك على المعتاد، ولا عبرة لمن قصرت يديه جدا أو طالت يديه جدا، وإلا كان مقطوع اليدين بعدين. ما هو إلا باعتبار الإنسان السليم الخلقال الذي هو على التوسط وعلى العادة يكفي، هو يديه قصيرتين جدا ما تصل الراحتين إلا بانحناء زايد يحط رأسه قريب رجوله، لا 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 ما عليك هذا، انصب فقط، انصب فقط ظهرك وهو صح. فإن السنة للراكع أن ينصب فقط ظهره ورأسه فيكون كالصحيفة الواحدة، لا نازل ولا طالع، مستوي الظهر مع الرأس في استواء واحد، وهذا يتمكن منه إذا يراعي في الركوع أن لا يؤخر، أن لا يؤخر ركبتيه عن حالته في القيام بغير مقدار الضرورة، فإذا أخرهما إلى الوراء أكثر يضيع عليه تسوية الظهر مع الرأس في الصلاة في الركوع، فلا يتأخر إلى خلف ويبقى وضع رجليه على ما هما عليه ولكن ينحني فقط، ها ما يقول كذا إلا بمقدار الضرورة، والضرورة تأتي من عدم التعود من الصغر ويحتاج إلى تأخر أكثر، وإلا لو تعود هذا من صغره فإن أعصابه وأداؤه تكون متمكنة من الانحناء من دون أن يتأخر إلى الوراء، فيهوي إلى الركوع ورجلان منصوبتان كما هي في القيام ويستوي ظهره مع الرأس. قال بحيث تنال راحته ركبتيه، لو أراد وضعهما عليهما فوضعهما سنة وليس بواجب أن يضع الراحتين على الركبتين، ويسن أن يضع الراحتين على الركبتين مفرقة الأصابع مع اعتدال الخلقة، لو طويل جنب ولا قصير جنب، وسلامة يديه وركبتيه. قال أنا ما أقدر وصلها أن عنده وجع في ركبتيه، علينا من وجعك المهم انحني بحيث أنه لو لم يكن عندك الوجع لقدرت أن تنام سواء، لأنه بدون ذلك لا يسمى ركوع، ما يخرج عن حد القيام، لا يسمى ركوعا. فإن لم يقدر على الانحناء إلا بمعين أو اعتماد على شيء لزيمه أن يستعين بأحد أو يعتمد على شيء حتى ينحني، فإن عجز عن الانحناء قال ما يقدر أو بمشقة شديدة من ما عليك أو ماء ببصره ونوابه الركوع، إما بالرأس أو لا إما بالبصر، ويشترط أيضا لأن لا يقصد بهوية غير الركوع، فإن قصد غير الركوع ما يصح، خاف من شيء وضع قال بس هذا قدر هنا هو ركوع ماشي، ارجع إلى القيام واقصد الركوع واركع قاصدا، إنما الأعمال بالنيات. قال فإن قصد غير بطلت، وأكمله تسوية ظهره وعنقه ونصب ساقيه وأخذ ركبتيه بيديه، ثم يحتاج إلى الطمأنينة في الركوع، والطمأنينة في الركوع فرض وركن عند ما بين القول بالركنية والشرطية، عند المالكية والشافعية والحنابلة، وكذلك قال أبو يوسف من الحنفية، قالوا الطمأنينة ركن أو شرط، أي هي فرض، سواء، لأن النبي قال للذي أساء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وجاء في رواية الإمام أحمد والحاكم أسوأ الناس، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. هذا خس الناس سرق، هذا يسرق من صلاته. وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعه وسجوده، وسارق صلاته أخس السرق، خس السارق إذا يسرق على نفسه الصلاة، ما يتم الركوع ما يتم السجود. اطمئن راكعا واطمئن ساجدا. قال أبو حنيفة ومحمد أيضا من الحنفية الطمأنينة بالركوع ليست فرض لكن واجبة، على الفرق عندهم بين الفرض والواجب. فإن ترك متعمدا يأثم، وإن ترك سهيا يسجد للسهو وتصح الصلاة من دونه. عرفت قول الجمهور أنه لا بد من الطمأنينة في الركوع، لا يكفي أن ينحني فقط، واكتفى أبو حنيفة ومحمد أيضا من الحنفية بمجرد الإنحناء وقالوا حصل به الركوع، ركعوا واسجدوا، عبد الرب قال حصل ركعوا مع الركعين، حصل به المقصود من الركوع، لكن يجب عليه أن يطمئن بحيث يسلم من الإثم. فإن ترك الطمأنينة متعمدا أثم وصحت صلاته عنده، أو تركها ساهيا يسن له سجود السهو ولم يأثم. هذا مقرر الحنفية. كان أبو يوسف قال مثل الأئمة الثلاثة، قال لابد ما يصح ركوع إلا بطمأنينة. فإن ترك الطمأنينة فبطلت صلاته كما قال الجمهور. وفي هذا الركوع يسبح الله تعالى، فكذلك هو مشروع باتفاق. يقول سيدنا عقبة بن عامر لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم في سورة الواقعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فيسن في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي رواية وبحمده، إما في الثالثة وإما بعد كل مرة، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، فأقلها ثلاث. فهكذا يقول الحنفية أن التسبيح في الركوع سنة أقله ثلاث مرات، فإذا ترك التسبيح أصلا أو سبح أقل من ثلاث عندهم كره، عند الحنفية مكروه يركع ما يسبح، يسجد ما يسبح، أو يكون أقل من ثلاث مرة واحدة أو مرتين، مكروه من مكروهات الصلاة عندهم. فإذا كان منفردا أو إمام قوم محصورين فيزيد على الثلاث، ويسن أن يكون ذلك وترا. وفي قول عند حنفية مثل الحنابلة أن التسبيح واجب في الركوع والسجود. سمعت قال المالكية التسبيح في الركوع مندوب بأي لفظ كان، وسبحان ربي العظيم أفضل، سبحان ربي العظيم وبحمده أفضل، ما يتقيد عندهم بعدد، مرة مرتين ثلاثة أربعة، إذا سبح مرة واحدة حصل له الثواب ويزيد بزيادة العدد، كل ما زاد يزيد. هكذا قال المالكية، إلا أنه قال لا يزيد كثير في الفرض، لأن المطلوب في حق الإمام تخفيف. ما الحق؟ قال الشافعية التسبيح سنة في الركوع السجود، يحصل السنة بوحدة تسبيح، لكن ثلاث أفضل أدنى الكمال، ثم يزيد خصوصا إن كان منفردا أو إمام قوم راضين بالتطويل، والأفضل أن يكون وترا فيصلي فيسبح خمسا أو سبعا أو تسعا وأكمله 11. وثلاث مع الدعاء أفضل من 11 بلا دعاء الركوع. فالثلاث مع الدعاء أفضل من 11 بلا دعاء. عندهم من الدعاء في الركوع: اللهم لك ركعت بك أمنت ولك أسلمت خشاع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت بي قدمي لله رب العالمين. وهكذا جاء بأدعية الركوع، ما كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في سجود الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يتأول به الآية: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وكذلك سبحان الملك القدوس. ومما ورد في ذكر الركوع: سبحان ذي الجبروت، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. وسبوح قدوس رب الملائكة والروح. أقول هذا من أذكار الركوع، ولكن ما لك ركعات طويلة في الخلوات بينك وبين ربك ممكن بسرعة تكمل الركوع، يمر عليك الشهر والسنة ما لك ركعة طويلة بينك وبين الله، ما تستحلي الخضوع لجلاله. خذ لك من عمرك خلى لك ركعات طويلة وسجدات طويلة بينك وبينه، فإن كان حيث لا يراك إلا هو فهو أجمل وأكمل وأفضل. نعم، هكذا قال الحنابلة يشرع المصلي يقول في الركوع سبحان ربي العظيم. وعندهم مرة واجب، مرة واجب عند الحنابلة. السنة ثلاث هو أدنى الكمال، ولم يلتفتوا إلى زيادة وبحمده فلجات في رواية ربي العظيم بقت ربي العظيم ربي العظيم. فواحدة عندهم في الركوع وواحدة في السجود واجبة، والسنة ثلاث. فالحنابلة قالوا بالوجوب، والمالكية قالوا بالندب، والشافعية قالوا بالسنية، وكذلك قال الحنفية وفي قول عندهم واجب كالحنابلة. فيقول سبحان ربي العظيم، وهكذا كلامهم في حق الإمام لا يزيد. ثم الركوع والسجود ليس محلا لقراءة القرآن، بل يكره أن يقرأ القرآن في ركوع أو سجود، مكروه. هكذا قال الأئمة كلهم، ما هو محل القراءة، القراءة محل القيام، ومحل الركوع والسجود التذلل والخضوع، والقراءة أكمل الأذكار وأرفعها، فيكون محل التسبيح والتحميد، إلا إن قرأ آية الدعاء وأراد بها الدعاء، ولا يكره أن يدعو في السجود بآيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، يقصد بها الدعاء لا التلاوة. ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا علي يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرأ القرآن أو عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد، إنما يكون القراءة في القيام سواء. فهو محل الذكر وليس محل التلاوة. بل قال المالكية حتى الدعاء ما هو محل دعاء، وما غيرهم الاستحباب بالدعاء في الركوع لأنه ورد في الأحاديث، ومنه حديث الصحيحين الذي ذكرنا أنه كان يكثر أن يقول في ركوع وسجود: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. هكذا وجاء أيضا في صحيح الإمام مسلم دعاء صلى الله عليه وسلم في الركوع، يقول سيدنا علي كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال اللهم لك ركعت ولك خشعت وبك أمنت ولك أسلمت وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، إلى غير ذلك من الروايات. وهكذا بقي معنا أنه يختص أيضا الركوع بالانتظار للمأموم على خلاف بين العلماء، سيأتي معنا إذا لم يطل الانتظار ولم يفرق بين المأمومين، والله أعلم. الله يكرمنا بحقائق الركوع وحقائق السجود وحقائق الصلاة وحقائق الإقبال بالكلية عليه مع كمال القبول لديه والتوفيق لمرضاته في لطف وعافية. أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي.